بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستهديه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جرت سنة الله تعالى أن يبتلي عباده المؤمنين بأنواع البلاء اختبارا وامتحانا واستخراجا لما عندهم من الصبر على قضاء الله وقدره والرضا عن الله فيما يقضيه عليهم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهذه مقامات رفيعة لا يصل إليها إلا المؤمنون الصابرون على ما يبتليهم الله عز وجل به. والصبر هو الذي يرفع الإنسان عند الله مقامات شريفة، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وحسبك بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فقد ابتلوا بأنواع البلايا والاختبارات العظيمة، وحلت بهم ونزلت بهم فواجع كبيرة قابلوها بأعظم الصبر والسلوان والرضا عن الله في قضائه واحتساب الأجر عنده. وذكر الله لنا أخبار الأنبياء وقصصهم الكريم في القرآن العظيم، وكله يدور على الصبر، الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله، الصبر على ما يواجهونه من أقوامهم من العنت والتكذيب والأذية، الصبر على قلة ذات اليد، الصبر على قلة الأعوان والأنصار، كما قال نبي الله لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. صبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أمور عظيمة، عذبه قومه وألقوه في النار، أخرجوه من بلده، تعرض لبلاء عظيم، أمر بذبح ابنه، وهو يقابل كل ذلك بالصبر والاحتساب والرضا عن الله. تلي نبي الله يعقوب، تلي نبي الله يوسف بالسجن، ابتلي الأنبياء كلهم، ابتلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع من البلايا قبل الهجرة وبعدها، وهم يقابلون ذلك كله بالصبر واليقين واحتساب الأجر عند الله والرضا عن الله فيما يقضيه ويقدره عليهم الصلاة والسلام، ليعطونا الأسوة والقدوة. الله سبحانه وتعالى لن يترك الناس سدى، ولن يترك أهل الإسلام والإيمان يدعون الإيمان دون اختبار ولا ابتلاء. وقد أخبر في فاتحة سورة العنكبوت بحكم قدري قضاه وقدره، قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآيات التي افتتح الله بها سورة العنكبوت تدل على أن الله يختبر المؤمنين، يبتليهم بالفقر، بقلة ذات اليد، بالمرض، بتسلط العدو، بأنواع من الضيق والكرب. فوجب على المؤمنين أن يوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتساب. هذه المقدمة نصل منها إلى نتيجة فيما نحن بصدده من إبراز القيم العظيمة لتلك المرأة الجليلة فاطمة بنت رسول الله. فاطمة رضي الله عنها فعلا بحق وصدق من أكثر الناس صبرا واحتسابا على ما أصابها من أنواع البلاء. فإن سأل سائل أي بلاء أصاب فاطمة لنعرف كيف قابلته بالصبر، يكون الجواب: أولا، فقدت أمها الصديقة الكبرى أم المؤمنين خديجة في تلك الأيام العصيبة، أيام الأولى للبعثة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت الضيق ووقت الشدة ووقت تسلط أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى بيته بأنواع من الأذى لا يطيقها أحد. تفقد فاطمة أمها في تلك الظروف، هذا فقد له وقعه المؤلم. أضف إلى ذلك أن سنها كان صغيرا، كانت في الوقت، كانت فاطمة في ذلك الوقت الذي فقدت فيه أمها خديجة رضي الله عنها لا تزال صبية صغيرة، ونحن نعلم كم لفقد الأم من وقعه الأليم على فتاة صغيرة لا تزال في سن الطفولة. فهذا الفقد آلمها جدا، كما آلم والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي ذلك العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، مع ما للأمومة من قيمة عليا إذا فقدت الجارية الصغيرة أمها في تلك الظروف، فذلك لا شك له وقعه المؤلم. ومع ذلك وهي لا تزال في ذلك السن صبرت واحتسبت وقدمت النموذج العظيم للصبر. ثم بعد ذلك فقدت أخواتها اللاتي كن لها أمهات مع كونهن أخوات، فقدت رقية، ثم فقدت أم كلثوم، ثم فقدت زينب، جميع أخواتها متن قبلها وهن أكبر منها وقمن مقام أمها، فكأنها تفقد في كل مرة تفقد فيها أختا تفقد أما، فكم لهذا من وقعه الأليم على نفسها، ومع ذلك قابلت ذلك كله بالصبر والاحتساب. ثم نزلت بها وبالمؤمنين عموما وبالأمة كلها أعظم الفواجع وأكبر النوازل، ووفاة والدها سيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الفاجعة العظيمة قاسمة الظهر المؤلمة أن يفقد المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ملء السمع والبصر. فإذا كان هذا مصيبة كبرى على المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم، طاشت لها عقولهم وذهلت لها ألبابهم، حتى أن رجلا بحجم وقوة ورباطة جأش عمر رضي الله عنه طاش عقله وخارت قواه وفقد صوابه من هول هذه الفاجعة، حتى أنه ما تقبلها ولا صدقها في أول ما وقعت، وقال كما هو معلوم في السيرة وفي الحديث: ما مات رسول الله وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله قد مات. هول المصيبة أفقده التصور وخارت قواه أمامه، فكيف يكون حال فاطمة وهي امرأة من جهة، وهي الذي فقدته والدها، وقد علمنا في دروس سابقة العلاقة والاتصال النفسي والروحي بينه وبينها رضي الله عنها، فهذه بالنسبة لفاطمة أعظم فاجعة. ولذلك ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استدعى فاطمة في مرضه وأخبرها أنه مقبوض في مرضه، وأوصاها وقال لها أوصاها بالصبر وقال: لا تكوني أقل النساء صبرا، يعلم أن المصيبة ستكون عليها عظيمة، ولذلك يهيئها ويعطيها درسا مقدما أن تستعد للمصيبة العظيمة بما يليق بها من الصبر. ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت فاطمة النات موجعة تدل على شدة تأثرها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. هذه الأنات تدل على، وهذه الزفرات تدل على مكنون الحزن في نفسها على هذه المصيبة العظيمة التي حلت بها بوفاة والدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما دفن عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة لأنس بن مالك: خادم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء: تتميز فاطمة في هذا المقام، أو تظهر ميزتها، كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام توفين في حياته، فصبر على ما نزل به عليه الصلاة والسلام مصيبة واحتسبهن، فكنا في ميزانه وحسناته، إلا فاطمة احتسبت أخواتهن، احتسبت قبلهن أمها، واحتسبت وفاة والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ميزانها، وهذا يعطيها أعظم الشرف وأعظم المقام وأعظم الرفعة، ودل على عظيم صبرها ورباطة جأشها ورضاها عن ربها في قضائه وقدره، ولكنها ما أطاقت كثرة الفراق، فلم تعيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بضعة أشهر، نحو 6 أشهر، ثم لحقت بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وأرضاها، وسلك بنا سبيلها في الصبر واليقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.